أعدائكم أجمعين عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. كان الكلام في فكرة الترتب، وقلنا أنه بناء على الترتب، إذا صحت فكرة الترتب تكون هي أساسا لجواب ثابت عن إشكال الشيخ البهائي على ثمرة مسألة الضج، وأن ثمرة الضج إذا صحت فكرة الترتب سيكون لمسألة الضج ثمرة عملية صحيحة، وهي صحة وعدم صحة الضج العبادي. خلاصة فكرة الترتب هو أن إذا تزاحم أمران، إذا تزاحم الإزالة مع الصلاة، وفرض أن الإزالة في نظر الشارع أهم من الصلاة، فحينئذ لا إشكال في أن الشارع المقدس سيأمر أمرا فعليا بالإزالة. الكلام في أن الصلاة هل تكون مأمورا بها بأمر فعلي بالإضافة إلى الإزالة أو لا تكون مأمورا بها كذلك؟ صاحب فكرة الترتب يقول نعم، لا مانع من كون الصلاة مأمورا بهذه الإضافة إلى الإزالة، كما أن الإزالة يكون مأمورا بها ومطلوبة من قبل الشارع، لا مانع من أن تكون الصلاة كذلك مطلوبة، لكن بطلب يترتب على الطلب الأول، بطلب مترتب، بأمر مترتب على الأمر الثاني، بحيث يكون في موضوع، بحيث يكون أخذ في موضوع الأمر الثاني الأمر بالمهم ترك الأول وعصيان الأول والبناء على عدم الإتيان بالأول. حينئذ يأمر الشارع المقدس بالثاني، فحينئذ الأمران الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة كأنهما يكونان هكذا، كأن الشارع قال من أول الأمر أزل النجاسة عن المسجد، وإلا وإن عصيت هذا الأمر فصل. فحينئذ يكون هناك أمر فعلي بالصلاة، هذا الأمر الفعلي بالصلاة مترتب على الأمر الأول، مترتب على عصيان الأمر الأول، فتصح الثمرة. حينئذ تصح الثمرة ويقال بأنه حتى بناء على مبنى صاحب الجواهر من أن العبادة تتوقف على وجود أمر فعلي، الأمر الفعلي ضد العبادة يكون موجودا، فتقع العبادة الصحيحة وتقع المقربية صحيحة، حتى بناء على خلاف مبنى المصنف من أن العبادية تتوقف على وجود الأمر الفعلي، حينئذ الأمر الفعلي موجود، هذا الأمر الترتبي الفعل الثاني موجود، يمكن أن يصحح الضج العبادي. هذا خلاصة فكرة الترتب. إذا صحت فكرة الترتب حينئذ قلنا حللنا كثير من المشاكل، من تلك المشاكل هي اشتغال كثير من الناس لأجل مبالاة، من أجل لا مبالاتهم ومن أجل تهاونهم بأمر الدين، اشتغالهم بكثير من المستحبات وتركهم بكثير من الواجبات. حينئذ هذا يدخل في مسألة الترتب، ونقول أن الأمر الاستحبابي، الأمر بالمندوب حينئذ موجود وفعلي، لكن بناء على ترك الواجب، إذا ترك الواجب يترشح هناك فعل أو أمر فعلي بالمستحب فيصح المستحب، هكذا اشتغالهم بالموسع وتركهم للمغير، اشتغالهم بالمخير وتركهم للمعين، وهكذا اشتغالهم بالواجب المهم وتركهم للواجب الأهم اللي هو موضوع مسألتنا. فحينئذ إذا صحت فكرة الترتب، فكرة الترتب راح تحل لنا كثير من المشاكل. هاي المشكلة، مشكلة الإتيان بالمستحب وترك الواجب أو الاشتغال بالمهم وترك الأهم، هاي المشكلة إذا لاحظناها بالقياس إلى الاختلافات المتقدمة، إلى المسائل المختلفة المتقدمة، راح نشوف هي تدري في بعض الصور ولا تدري في صور أخرى. شنو الخلافات اللي تقدمت؟ اولا هل ان الامر بالضد، هل ان الامر بالشيء يقتضي انه يجي عن ضده؟ هذا خلاف. خلاف اخر، هل ان المقربيه تتوقف على وجود الامر الفعلي كما قال صاحب الجواهر او لا تتوقف كما ذكر المصنف؟ خلاف ثالث، هل ان النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ هاي خلافات ثلاثة اذا لاحظناها مجتمعة على بعض على بعض المباني راح تظهر تلك المشكلة ولا بد من علاجها، على مباني اخرى راح تنحل المشكلة من اصل ولا تكون اصلا عندنا مشكلة. مثلا اذا بنينا على الالتزام بان صحة العبادة لا تتوقف على الامر الفعلي، اذا بنينا على ان العبادة لا تتوقف على وجود امر فعلي خلافا لما ادعى صاحب الجواب، وبنينا على ما ذكره المصنف، وبنينا كذلك على عدم الاقتضاء، يعني ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، اذا بنينا على هذين الامرين، اولا صحة العبادة المقربية تصح ولو لم يكن هناك امر فعلي، ثانيا الامر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، اذا بنينا على هذين الامرين اصلا ما عندنا مشكله. لا مشكله فيما اذا اشتغل المكلف بالامر المندوب وترك الواجب، ما عندنا مشكله. ليش؟ لان هذا المستحب ما يتوقف على وجود امر، احنا بنينا على ان العباده لا تتوقف على وجود الامر الفعلي، وبنينا على ان الامر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، يعني الامر بالواجب لا يقتضي النهي عن المستحب، حينئذ هذا المستحب صحيح ماكو امر فيه، لكن بالتالي لا نهي عنه، فاذا لا نهي عنه يمكن ان يقع مقربا، يمكن ان يقع صحيحا وتصح المقربيه بالنسبه الى هذا المستحب، فما عندنا مشكله. هكذا اذا بنينا على نفس هذا البناء لكن بنينا على أن النهي لا يقتضي الفساد، يعني بنينا على أن المقربية لا تحتاج إلى أمر، الأمر العبادي يصح ولو لم يكن هناك أمر فعلي به، وبنينا في نفس الوقت على أن النهي لا يقتضي الفساد، في هاي الصورة الثانية أيضا المستحب يقع صحيحا وما عندنا مشكلة. ليه؟ لأنه حتى إذا بنينا على أن الأمر بالشيء، الأمر بالواجب يقتضي النهي عن المستحب، لكن قلنا أن النهي لا يقتضي الفساد فيقع المستحب صحيحا، هذه الصورة الثانية أيضا لا مشكلة فيها. الصورة الثالثة فيما إذا التزمنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص وأن النهي يقتضي الفساد، فحينئذ إذا دار الأمر بين الواجب وبين المستحب، الأمر بالواجب يقتضي النهي عن المستحب، قلنا احنا بانين على الاقتضاء، كما بنين على أن النهي يقتضي الفساد، إذن المستحب سيقع فاسدا إذا دار الأمر بين الواجب وبين المستحب، وقلنا أن الأمر بالواجب يقتضي النهي عن المستحب، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وقلنا ان النهي يقتضي الفساد، اذا المستحب يقع فاسدا. هنا تبرز هاي المشكله، هؤلاء الناس الذين اشتغلوا بالمستحب وتركوا الواجب، هاي المستحبات تقع باطله، بناء على هذا تقع باطله ولا ثواب عليها، فهذا جهد ووقت ضائع، هاي المستحبات كلها باطله بناء على الصوره الثالثه. ايضا بناء على الصوره الرابعه، اذا التزمنا بان المقربية تتوقف على وجود الأمر، وبنينا على أن النهي لا يقتضي، وبنينا على أن الأمر لا يقتضي النهي عن ضد الخاص، إذا بنينا على أن، يعني بنينا على مبنى صاحب الجواهر من أن العبادة تتوقف على وجود الأمر الفعلي، وبنينا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، حينئذ المفروض أيضا تقع تلك المستحبات باطلة. ليه؟ لأنه إذا وجب الشيء، إذا أمر بالواجب، هذا الأمر يقتضي النهي عن المستحب، إذن هذا المستحب منهي عنه قبل أن نوصل إلى أن المنهي يقتضي أو لا يقتضي الفساد. نقول المقربية تتوقف على وجود الأمر الفعلي، يعني بانين على مبنى صاحب الجواهر. فإذن هذا المستحب لا أمر به، لا أمر به لأنه منهي عنه، ولا يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. فإذن هذا المستحب لا أمر به لوجود النهي، والمقربية تتوقف على وجود الأمر، إذن هذا المستحب يقع باطلا. فإنه حتى إذا بنينا في المسألة الرابعة الآتي على إمكان الجمع بين الأمر والنهي، هذا المصنف ماذا أكثر، حتى إذا بنينا على إمكان الجمع بين الأمر والنهي في المسألة الرابعة الآتية، حتى إذا بنينا على الإمكان، إنما نبني على الإمكان فيما إذا تعدد العنوان، والعنوان في مسألتنا واحد، الأمر توجه إلى الصلاة، النهي توجه إلى الصلاة، فالعنوان واحد، فلا يمكن الجمع بين الأمر والنهي. فإذن نهي عن المستحب فلا أمر به، وصحة المستحب صحة العبادة مطلقا تتوقف على وجود الأمر، لأن احنا بانين بحسب فرض الصورة الرابعة على مبنى صاحب الجواهر من أن الأمر، من أن العبادة تتوقف على وجود الأمر الفعلي. إذن عندنا أربع صور، في صورتين المسألة محلولة ولا مشكلة، المستحب يقع صحيحا على كل حال. في صورتين الأخيرة تبرز تلك المشكلة، يقال بفساد تلك المستحبات. الآن مثلا نقول يمكن تصحيح المستحب في هاتين الصورتين الثالثة والرابعة. صاحب فكرة التردد يقول أنا أتكفل بحل تلك المشكلة بناء على الصورة الرابعة، أما الصورة الثالثة، الصورة الثالثة لا علاج لها، الصورة الثالثة اللي بنينا على فساد تلك المستحبات هاي لا يمكن أن تعالج. صاحب فكرة الترتب يمكن أن يحل المشكلة بناء على التصوير الرابع، من الاحتياج إلى الأمر الفعلي في صحة العبادة، ومن أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، عدم النهي عن الضد، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. يقول هذا المستحب لا نهي عنه، نعم هو يحتاج إلى أمر، أنا ممكن أن أتكفل، صاحب فكرة الترتب يقول ممكن أن أتكفل وأبرز أمرا ترتبيا، هذا الأمر هو اللي يصحح العبادة. فإذا فكرة الترتب مبنية على هذين المبنيين، المبنى الأول هو ما مال إليه صاحب الجواهر من أن المقربية تحتاج إلى أمر، لأن قلنا إحنا هذا الجواب الثالث، الجواب الثالث للمشكلة اللي والاعتراض اللي ذكره الشيخ البهائي، هذا الاعتراض الثالث يسلم المقدمة الأولى. شنو كانت المقدمة الأولى؟ هي أن المقربية تتوقف على قصد الامتثال، هذا يسلمها، لكن يناقض في المقدمة الثالثة اللي كانت أنه لا أمر فعلي، هو يبرز احتمال من خلاله يثبت وجود أمر فعلي من خلال فكرة الترتب، يقول هناك أمر فعلي بالضبط فتقع الصلاة يقع ضد العباد صحيحا. فإذا صاحب فكرة الترتب يتكفل لحل المشكلة بناء على الاحتمال الرابع. فكرة الترتب كما صورناها ببساطة ثمرتها واضحة، الآن تبحث ثمرتها، ثمرتها هي تصحيح الضد العبادي بناء على هذين المبنيين، بناء على الالتزام بأن المقربية تحتاج إلى الأمر الفعلي، وبناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي أن يجي عن ضده الحال. لكن هذا فكرة الترتب إلى الآن هي مجرد احتمال، مجرد احتمال صاحب الفكرة يبرز هذا الاحتمال ويقول يحتمل أن الشارع أمر بالضد العبادي على نحو الترتب، يعني قال أنه إذا لم تزل النجاسة فصلي، هذا احتمال، هذا الاحتمال الثبوتي، الاحتمال اللي هو في عالم الثبوت. أولا لابد من دفع الإشكالات عنه، أولا لابد من إثبات إمكانه وعدم استحالته، لابد من أن نقول أن هذا الأمر الترتبي أمر ممكن وليس بمستحيل، ولا يلزم منه المحذور. طبعا المحذور المتصور في المقام هو محذور الأمر بالجمع بين الضدين. كيف يمكن للآمر المولى الحكيم أن يأمر بالجمع بين الضدين؟ فأنت قاعد تقول يا صاحب الفكرة، تقول عندنا أمر بالأهم بالإزالة أمر فعلي، وتقول عندنا أمر فعلي بالمهم. هذا يبدو منه أنه جمع بين الضدين، فهذا لابد من دفع، لابد من دفع هذا الإشكال وهذا المحذور حتى نثبت إمكان تلك الفكرة. هذا أولا. ثانيا، هذه الفكرة أيضا تتوقف لا على مجرد إثبات إمكانها، مو فقط نقول هذا الأمر ممكن وليس بمستحيل ولا محذور فيه، لا، بالإضافة إلى ذلك لابد من أن نذكر الدليل على تلك الفكرة، الدليل الإثباتي، لأن أمكنت ثبوتا يحتمل أن لا دليل عليها، يحتمل أن لا دليل عليها في مقام الإثبات. فلابد أولا من إبراز إمكانها وإثبات عدم استحالتها أولا، ثانيا لابد من إثبات الدليل الدال على تلك الفكرة، وأن تلك الفكرة ليست مجرد احتمال ثبوتي مقبول، لا، أكو دليل يساعد على تلك الفكرة. فصاحب الفكرة مطالب بأمرين، الأمر الأول إثبات إمكانها، الأمر الثاني إثبات الدليل الدال على تلك الفكرة. نقرأ هذا المقدار ثم نصل إلى هذين الأمرين. قال الترتب، وإذا امتد، لاحظوا احنا ذكرنا أمس، قلنا أن المصنف ذكر فكرة الترتب وكأنها أمر استطرادي، كأنها أمر له نحو ملابسة بما تقدم بمسألة الضد، فذكر في هذا المقام. احنا قلنا لا، فكرة الترتب هي في الحقيقة تمثل جوابا ثالثا عن الاعتراض الذي ذكره الشيخ البهائي. قال وإذا امتد البحث إلى هنا، فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم، لا بد من التعرض لها بما يليق بهذه الرسالة، وهي هذه المشكلة: أن كثيرا من الناس نجدهم يحرصون بسبب تهاونهم يحرصون على فعل بعض العبادات المندوبة في ظرف وجوب شيء هو ضد للمندوب. فإذا أكو أمر بالواجب، أكو ضد مستحب ومندوب لذلك الواجب، هم يتركون الأهم وينشغلون بالمهم، فيتركون الواجب ويفعلون المندوب، كمن يذهب للزيارة أو يقيم مأذن الحسين عليه السلام وعليه دين واجب الأداء، كما نجدهم يفعلون بعض الواجبات العبادية في حين أن هناك عليهم واجبات أهم منه فيتركونه. إذن المشكلة الصورة الأولى، المورد الأول ينشغلون بالمستحب ويتركون الواجب، المورد الثاني ينشغلون بالواجب المهم ويتركون الواجب الأهم، أو واجبا مضيقا في حين أنه هناك عليهم واجبا أهم منه فيتركونه، أو واجبا مضيق، أو واجبا مضيق الوقت مع أن الأول موسع فينشغلون بالموسع ويتركون المضيق فيقدمون الموسع على المضيق، أو واجبا معينا مع أن الأول مخير فيقدمون المخير على المعين، وهكذا. القاسم المشترك بين تلك الموارد الأربعة هو أنهم ينشغلون بالمهم ويتركون الأهم، ويجمع الكل تقديم فعل المهم العبادي، كما في الصلاة في مثالنا اللي دائما نذكره، يقدمون الصلاة على الإزالة مع أن الإزالة أهم، ويجمع الكل تقديم فعل المهم العبادي على الأهم، فإن المضيق أهم من الموسع والمعين أهم من المخير، كما أن الواجب أهم من المندوب. ومن الآن سنعبر بالأهم والمهم ونقصد ما هو أعم من ذلك كله. حينما نقول مهم وأهم، يعني المهم قد يكون هو المستحب، أو قد يكون الواجب الأقل أهمية، أو قد يكون الموسع، أو قد يكون المخير. بخلاف الأهم الواجب أو الواجب الأهم أو المضيق أو المعين. قال فإن قلنا الآن قلنا هاي المشكلة إذا لاحظناها مع الخلافات الثلاثة المتقدمة نشوف أن لا مشكلة على بعض الصور وهناك مشكلة على صور أخرى راح يذكر هاي الصور الأربعة اللي ذكرناها. الصورتين الأولى والثانية ما عندنا مشكلة أصلا، العبادة تقع صحيحة، المهم يقع صحيحا، بخلاف الصورة الثالثة والرابعة تبرز تلك المشكلة. قال فإن قلنا فإذا قلنا بأن هاي الصورة الأولى بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي متعلق به، يعني قلنا بما قاله المصنف خلافا لما مال إليه صاحب الجواب، وقلنا أيضا بأنه لا نهي عن الضد، فنقول أولا ما نحتاج إلى أمر ولا ننهي عن الضد، إذن هذا المستحب هذا المهم أولا هو ما يحتاج إلى أمر، ثانيا لا نهي عنه، إذن لما يقع باطلا لابد أن يقع صحيحا. إذن هذه الصورة الأولى اللي يصح فيها هذا الضد المهم. الصورة الثانية أو قلنا بأن النهي عنه لا يقتضي الفساد، هاي أو قلنا أو أن النهي أو النهي معطوف على وقلنا بأنه لا نهي، هاي على بأنه لا نهي، يعني ما أخذ في هاي الصورة الثانية ما أخذ الشق الأول من الصورة الأولى وهو أن العبادة لا تتوقف، العبادة لا تتوقف، فهاي الصورة الثانية مركبة من جزئين، يعني الجزء الأول العبادة لا تتوقف على أمر الفعل، الجزء الثاني أنه النهي لا يقتضي الفساد. فكما أن الصورة الأولى مركبة من جزئين الصورة الثانية أيضا مركبة من جزئين. شنو رأيك أيها المصنف تقول في هاتين الصورتين؟ يقول فلا إشكال ولا مشكلة، هاي الصورة الأولى الصورة الثانية ماكو مشكلة، لأن فعل المهم العبادي يقع صحيحا حتى مع فعلية الأمر بالأهم، حتى إذا الشارع يأمر بالإزالة وتركنا الإزالة الأهم ورحنا إلى الصلاة وأدينا الصلاة، الصلاة تقع صحيحة لأنها لا تحتاج إلى أمر، وإما لا نهي كما في الصورة الأولى أو أن النهي لا يقتضي الفساد كما في الصورة الثانية، فالعبادة تقع صحيحة لأن فعل المهم العبادي يقع صحيحا حتى مع فعلية الأمر بالأهم، غاية الأمر يكون المكلف عاصيا، إيه هذا شيء آخر وهو أنه عصى بتركه الإزالة، أما صلاته لا موجب للالتزام بالفساد، نقول الصلاة تقع صحيحة غايته أن ترك الإزالة يكون معاقب عليه عاصيا بتركه للإزالة، غاية الأمر يكون المكلف عاصيا بترك الأهم من دون أن يؤثر ذلك على صحة ما فعله من العبادة، العبادة تقع صحيحة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وإنما المشكلة فيما إذا قلنا، هذه الصورة الثالثة فيما إذا قلنا بالنهي عن الضد، يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وأن النهي يقتضي الفساد، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة والنهي عن الصلاة يقتضي فساد الصلاة، المشكلة إذن الصلاة لابد أن تقع فاسدة، إذن المهم العبادي يقع فاسدا بناء على الاقتضاء وبناء على أن النهي يقتضي الفساد العبادة تقع فاسدة. قال وإنما المشكلة فيما إذا قلنا بأن النهي فيما إذا قلنا بالنهي عن الضد أولا وأن النهي يقتضي الفساد ثانيا، أو قلنا هذه الصورة الرابعة أو قلنا بتوقف صحة العبادة على الأمر، مقولة صاحب الجواهر، وكما هو المعروف عن الشيخ صاحب الجواهر فإن أعمالهم هكذا، هذا الصورة الرابعة المصنف أغفل هذا الشق الثاني من الصورة الرابعة. شنو الشق الثاني؟ هو عدم الاقتضاء، لابد من الالتزام بعدم الاقتضاء، هذا كون احنا نضيف أن الصورة الرابعة مؤلفة من مقالة صاحب الجواهر من أن الأمر من أن المقربية تتوقف على وجود الأمر الفعلي، وكذلك لابد من القول بأن الناهي الأمر بشيء لا يقتضي الناهي عن ضده الخاص. هذه الصورة الرابعة، هذا هو منظيف. كما هو المصنف أيضا في عبارات الآتية راح يضيف أو قلنا بتوقف صحة العبادة على الأمر بها كما هو المعروف عن الشيخ صاحب الجواهر، فإن أعمالهم هذه كلها باطلة ولا يستحقون عليها ثوابا، لأنه إما منهي عنها والنهي يقتضي الفساد كما وين؟ أحسنتم، كما في الصورة الثالثة. أولا منهي عنها والنهي يقتضي الفساد فهي باطلة، وإما لا أمر بها وصحتها تتوقف على الأمر، إما أنه لا أمر بها وإما إذا قلنا بالنهي بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، فالتعليل يقول لأنه منهي عنها والنهي لا يجتمع مع الأمر. فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهم العبادي مع وجود الأمر بالأهم؟ يمكن أن يصحح هذا المهم العبادي أو لا يمكن أن يصحح؟ ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة في المهم بنحو الترتب. صاحب فكرة الترتب يقول نعم أنا أكفيك مؤونة الشق الرابع، الشق الرابع يمكن تصحيحه. ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة في المهم بنحو الترتب بين الأمرين، الأمر بالأهم والأمر بالمهم، مع فرض القول أولا بعدم النهي عن الضد وأن صحة العبادة تتوقف على وجود الأمر، هذا ثانيا. هذا اللي قلت أن المصنف راح يضيف. هيا صورة، هاي الصورة الرابعة أضاف لها هذا الشرط بعدم النهي عن الضد وأن صحة العبادة تتوقف على وجود الأمر بالمهم. أما الشق الثاني ليش نحتاجه؟ ليش نحتاج أن نقول أنه إحنا حتى تجي فكرة الترتب نحتاج إلى مقولة صاحب الجواهر؟ هذا ليش نحتاج؟ ليش نقول؟ لأنه إذا ما التزمنا بما قال به صاحب الجواهر والتزمنا بما قال به المصنف حينئذ بعد لا فائدة في الترتب، ما نحتاج إلى الترتب أصلا. إذا لم نسلم المقدمة الأولى من مقدمات الشيخ البهائي وهي أن المقربية تحتاج إلى قصد القربة وقصد القربة يحتاج إلى أمر، إذا هذا الكلام ما سلمنا حينئذ بعد ما نحتاج إلى فكرة الترتب. نجاوب بما أجاب به المصنف، الجواب عن مشكلة وعن اعتراض البهائي راح يكون هو جواب المصنف، بعد ما نحتاج إلى فكرة الترتب. قلنا بفكرة الترتب أو لم نقل بفكرة الترتب، الثمرة صحيحة وظاهرة بناء على عدم توقف المقربية على وجود الأمر. احنا حتى نحتاج إلى فكرة الترتب لابد من أن نلتزم أولا بما التزم به صاحب الجواهر، وهو أن المقربية تتوقف على وجود الأمر. أما إذا ما قلنا بذلك حينئذ ما نحتاج إلى فكرة الترتب، لأن فكرة الترتب أصلا تريد تسوي أمر بالمهم، فإحنا إذا صححنا الضد العبادي من دون وجود أمر بعد ما نحتاج إلى تصحيح الأمر الفعلي بالمهم. وأما الأمر الثاني اللي ذكره أولا الآن، وهو لابد من الالتزام بعدم الاقتضاء، لابد من الالتزام بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، هذا إنما نحتاجه نقول لأنه إذا التزمنا بالاقتضاء وقلنا بأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، حينئذ لا مجال لتصحيح الصلاة. ليه؟ لأنه مع وجود النهي قبل أن نصل إلى أن النهي يقتضي الفساد، مع وجود النهي حينئذ لا وجود للأمر حتى بناء على الترتب. حتى إذا أجينا سوينا ترتب نقول أن النهي لا يجامع الأمر، ومع وجود النهي لا يمكن أن يوجد الأمر، وفرضنا أن صحة الصلاة تتوقف على وجود الأمر فالصلاة تقع باطلة، فإذا فكرة الترتب لا تكون. إذا فكرة الترتب مبنية على ركيزتين، الركيزة الأولى فكرة صاحب الجواهر من أن المقربية تتوقف على وجود الأمر الفعلي، ثانيا مبنية على ما التزم به المصنف من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. قال: ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة في الموهم بنحو الترتب بين الأمرين، الأمر بالموهم والأمر بالموهم، مع فرض القول أولا بعدم النهي عن الضد، يعني لابد من أن نلتزم بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده أولا، ثانيا وأن صحة العبادة تتوقف على وجود الأمر. أما إذا التزمنا بخلاف هذا حينئذ إحنا بعد ما نحتاج أصلا إلى فكرة الترتب، وما ندخل أنفسنا في مشكلة الترتب وإمكانها وعدم استحالتها والدليل الدال عليها، كل بعد هذا ما نحتاجه. وهذا المصنف يشير له بالهامش، يقول إحنا إذا بنينا على ما هو صحيح خلافا لصاحب الجواهر، بعد أصلا فكرة الترتب لا نحتاجها. والظاهر أن أول من أسس هذه الفكرة وتنبأ لها المحقق الثاني الكرتي صاحب جامع المقاصد، وشيد أركانها السيد المرزل الشيرازي رحمه الله، المجدد الشيرازي صاحب ثورة الكنفار، كما أحكمها ونقحها شيخنا المحقق النائيني طيب الله مثواهم أجمعين. وهذه الفكرة وتحقيقها من أروع من ساق إليه البحث الأصولي تصويرا وعمقا. وخلاصة فكرة الترتب أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالموهم فعليا، ماكو مانع عقلي من الأمر بالموهم عند أطيان الأمر بالأهم، كما لو يقول المولى، يعني كأن المولى كأنه من أول الأمر قال هكذا، قال أزل النجاسة عن المسجد وإن عصيت ذلك الأمر فصل، على الأقل إذا لا تزيل النجاسة فصل. وخلاصة فكرة التردد أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالأهم، فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ حين عصيان الأهم، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين كما سيأتي توضيحه، كما سيأتي توضيحه في الاستدلال على إمكان تلك الفكرة وعدم استحالتها. وإذا لم يكن مانع عقلي من هذا الترتب فإن الدليل يساعد على وقوعه. انتقل وين؟ انتقل من الثبوت إلى الإثبات. بعد أن قال بعدم الاستحالة يقول إيه أكو دليل يدل على ذلك، الدليل نفسه يساعد على ذلك، فإن الدليل يساعد على وقوعه، والدليل هو نفس الدليلين المتضمنين للأمر بالمهم والأمر بالأهم، وهما كافيان لإثبات وقوع الترتب كما راح يجي بين مفصلا. وعليه ففكرة الترتب وتصحيحها يتوقف على شيئين رئيسيين في الباب، أحدهما إمكان الترتب في نفسه، لابد أن نثبت إمكان تلك الفكرة وعدم استحالتها، ثانيا الدليل على وقوعه. بعد أن قلنا بإمكانه ولا محذور فيه لابد أن نستدل على وقوعه. أما الأول، الكلام يقع في الأمر الأول في استحالة وإمكان فكرة الترتب. يقول المصنف أن فكرة الترتب فكرة ممكنة ولا محذور فيها ولا استحالة فيها، والاستحالة الوحيدة المحذور الوحيد اللي يمكن أن يتصور في المقام هو استحالة طلب الجمع بين الضدين، هذا الأمر المحذور وهي الاستحالة المتصورة في المقام. فإحنا إذا تمكننا من دفع ذلك المحذور ومن رفع تلك الاستحالة إذن نقول بإمكان فكرة الترتب. حتى نتمكن من دفع تلك الاستحالة لابد من النظر في دليل من قال بالاستحالة. هذا القائل بالاستحالة شلون صور تلك الاستحالة وشلون صور عدم إمكان الترتب؟ يقول المصنف أقصى ما يمكن قوله هو هذا، هو فكرة طلب الجمع بين الضدين. كيف؟ شلون ممكن نصور ذلك؟ نقول من قال بفكرة الترتب. الآن إحنا نريد نبين الاستحالة. شلون نقول من قال بفكرة الترتب يقول بأن الأمر بالأهم، الأمر بالإزالة، هذا أمر مطلق دائم مطلق في كل الحالات، سواء بنيت على الإتيان بالإزالة أو بنيت على عصيان الإزالة، قلت أنا راح أمتثل أو قلت ما راح أمتثل، على كل حال أنت مأمور بالإزالة. حينما يدخل المكلف إلى المسجد لأجل الصلاة ويجد النجاسة، هو مطالب على كل حال بإزالة النجاسة. فإذا الأمر بالإزالة أمر مطلق شامل لكلا الصورتين، لصورة البناء على العصيان والبناء على الامتثال، لصورة العصيان ولصورة الامتثال. هذا الأمر بالأهم. الأمر بالمهم اللي يدعيه صاحب فكرة الترتب يقول أن هذا الأمر متى يتحقق؟ يتحقق ولو في صورة واحدة، في صورة البناء على عصيان الأهم، في صورة عصيان الأهم يتحقق الأمر بالمهم. إحنا نقول في تلك الصورة راح يتحقق أمر بالجمع بين الضدين. الأمر بالأهم أمر فعلي، أمر مطلق، وفي صورة الأمر بالمهم راح يجتمع من المولى الأمر بالجمع بين الضدين. في تلك الحالة فيما لو بنى المكلف على عصيان الأمر الأول، على عصيان الأمر بالإزالة، راح يتحقق أمر فعلي بالمهم. هذا من ينجبنا بناء على فكرة المدعي، مدعي فكرة الترتب يقول أكو أمر فعلي بالصلاة، ولما كان الأمر بالإزالة مطلق يشمل جميع الصور، إذن في تلك الحالة راح يجتمع الأمر بالأهم والأمر بالمهم، الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة. هذا محذور، هذا لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم، لا يمكن أن يصدر من المولى ولو في لحظة واحدة طلب الجمع بين الضدين. هذا كما لو طلب المولى تسويل وتبييض الجدار مثلا في آن واحد، في آن واحد يقول له بيض الجدار، أصبغ الجدار بالأبيض وأصبغه بالأسود. هذا طلب للجمع بين الضدين، والضدان لا يجتمعان. إذن هو بعبارة أخرى طلب للمستحيل، طلب لما لا يمكن، وطلب المستحيل محذور عقلي لا يمكن الالتزام به. إذن فكرة الترتب فكرة مستحيلة للزوم هذا المحال وما يلزم منه المحال، محال. إذن تلك الفكرة فكرة باطلة وليست بصحيحة وغير ممكنة. قال أما الأول وهو إمكانه في نفسه، فبيانه أن أقصى ما يقال في إبطال الترتب واستحالته هو دعوى لزوم المحال منه، وهو فعلية الأمر بالضدين، يصير أمر فعلي بكل من الضدين في آن واحد، لأن القائل بالترتب يقول بإطلاق الأمر بالأهم وشموله لصورتي فعل الأهم وتركه. مو بس القائل بالترتب، حتى إحنا نقول أن الأمر بالأهم مطلق ما مقيد بشيء، سواء بنيت على العصيان أو بنيت على الانتثال أنت مأمور بالإزالة على كل حال في عمود الزمان كله، أنت مأمور بالإزالة، مأمور بالأهم. هذا من جهة. ففي حالة فعلية الأمر بالمهم، شو وقت تتحقق فعلية للأمر بالمهم يا صاحب الفكرة يا من قال بالترتب؟ شو وقت تتحقق فعلية للأمر بالمهم؟ تتحقق فعلية شو وقت؟ فيما إذا بنى على العصيان، إذا قال أنا ما أمتثل، ما أمتثل الإزالة، أريد أصلي، عصيت الإزالة، أريد أصلي، هو يقول إيه نعم أكو أمر فعلي بالصلاة. حتى يفحص هو أصل فكرته، هذا أصل فكرة صاحب فكرة الترتب. إيش يقول؟ أنت إذا بنيت على العصيان، إذا عصيت الإزالة يبرز أمر بالصلاة، إذن راح يصير أمر بالمهم في حالة عصيان الأهم. قال ففي حالة فعلية الأمر بالمهم وهو حالة ترك الأهم يكون الأمر بالأهم فعليا على قوله، والأمر بالضدين في آن واحد محال، وما يلزم منه المحال محال. إذن فكرة الترتب مستحيلة وغير ممكنة. هذا أصل الاستحالة. الجواب عن تلك الاستحالة لذكر المصنف يقول إحنا عندنا حادثة. لاحظ شوية أهدن الحادثة. المصنف يقول هناك حالتان. الحالة الأولى أن يأمر المولى بالشيئين في زمانين مختلفين. مرة المولى يجي يأمر بشيئين في زمانين مختلفين، كأن يقول المولى، يقول المولى مثلا يقول المولى أزل النجاسة يوم السبت، ثم بعد ذلك يأتي ويقول صلي يوم الأحد. هذا يوم السبت ويوم الأحد قيد لمن؟ قيد للمتعلم، قيد للإزالة، قيد للإزالة والصلاة. فمرة يطلب شيئين في زمانين مختلفين، كأن يقول مثلا أزل النجاسة في الساعة الأولى ثم صلي في الساعة الثانية. هذا مثل اتحاد، إذا أمر المولى بشيئين في زمانين مختلفين هذا لا استحالة فيه ولا محذور فيه وهو واضح. حتى لو وقع مثل هذا الأمر بكلام واحد، حتى لو وقع بأمر واحد أيضا لا محذور فيه، فضلا عما لو وقع بأمرين مختلفين. إذا إجا قال أمرك بالإزالة في الساعة الأولى، ثم بعد ساعتين قال أمرك بالصلاة في الساعة الثانية، في كلامين أمر بشيئين في زمانين مختلفين، هذا لا محذور فيه. بل أكثر من هذا، حتى لو صدر هذان الأمران في كلام واحد، حتى لو قال صلي أمرك بالصلاة في كلام واحد، أمرك بالصلاة في الساعة الأولى وأمرك بالإزالة في الساعة الثانية، أيضا هذا لا محذور فيه، لأنه لا محذور في أن يطلب شيئين في وقتين مختلفين، بل أن يطلب أشياء متعددة في أوقات مختلفة. هاي الحالة الأولى لا استحالة فيها. الحالة الثانية أن يأمر المولى بالشيئين في زمان واحد، أن يأمر المولى بالشيئين في زمان واحد، فيقول مثلا صلي في الساعة الأولى وأزل النجاسة في الساعة الأولى. هذا هو الأمر المستحيل، هذا الأمر اللي لا يمكن صدوره من المولى الحكيم، لأنه معنى ذلك هو طلب الجمع بين الضدين. إذا قال صلي في الساعة الأولى ثم بعد ذلك قال أزل النجاسة في الساعة الأولى، صلي عند الزوال، أزل النجاسة عند الزوال، هذا هو المحذور، والاستحالة تكمن في ذلك، لأنه طلب للجمع بين الضدين. ويتوفر هذا الحالة تتوفر على ملاك الاستحالة. إذا اتضحت هاتين الحالتين نقول إحنا محل كلامنا هل هو من قبيل الأول حتى نقول بأنه هو ممكن ولا استحالة فيه، أم أن محل كلامنا من قبيل الثاني وهو المستحيل؟ هذا المستدل القائل بالاستحالة توهم أن محل الكلام هو من قبيل الأول، من قبيل الثاني المستحيل. احنا نقول لا، محل كلامنا ليس من قبيل الثاني، من قبيل الاول. مو من الامر بالشيئين في زمان واحد، بل من قبيل الامر بالشيئين في زمانين مختلفين، فهو ليس بمستحيل ولا محذور فيه. انت ايها المستدل اللي قلت انه طلب للجمع بين الضدين في آن واحد، هاي في آن واحد بالحقيقة مو قيد للضدين حتى أنت تقول هذا من قبيل الثاني فهو مستحيل. هذا في آن واحد هو في الحقيقة قيد للأمر، الأمر في آن واحد لا محذور في أن يصدر أمر في آن واحد لكن يطلب شيئين في زمانين مختلفين. ماكو محدود، ماكو محدود في أن أجي أقول أمرك بالإزالة في الساعة الأولى وبالصلاة في الساعة الثانية، مع أنه هو أمر في آن واحد. الأمران إذا اجتمعا في آن واحد لا محذور فيه طالما كان المتعلقان يتحققان في زمانين مختلفين. ماكو محذور في ذلك. شنو المحذور في ذلك؟ المولى إلى القدرة أن يطلب مو شيئين في آن واحد، أشياء في آن واحد، طالما هو يطلب أمرا ممكنا ويتحقق المتعلقات المتعددة في أزمنة مختلفة. ماكو محذور في ذلك. المحذور فيما لو طلب شيئين ضدين في آن واحد، هذا اللي يلزم منه محذور طلب الجمع بين الضدين. فأنت شفت في آن واحد أيها المستذكر، لما نظرت وشفت في آن واحد قلت إيه هذا طلب للجمع بين الضدين، والحال أن هذا الآن الواحد هو متعلق بالأمر، الأمر كان في آن واحد والشيئان وقعا في مرتبتين مختلفتين. هذا في آن واحد لا يعود إلى الضدين حتى تتوهم أن هذا الكلام محذور ومستحيل وهو طلب للجمع بين الضدين، فإنه لا محذور أصلا في تلك الفكرة ولا طلب للجمع بين الضدين أصلا. ليه؟ لأن إحنا شو وقت نتوهم، لاحظوا شو وقت نتوهم أن هناك طلب للجمع بين الضدين، شو وقت نتوهم؟ إما عند الاشتغال بالأهم أو عند ترك الأهم. مو شوية، هذا دقيقة الفكرة. وقت نتوهم أن هناك جمع أو طلب للجمع بين الضدين، شو وقت يتحقق هذا؟ عند الاشتغال بالأهم لو عند ترك الأهم. أما عند الاشتغال بالأهم، عند الاشتغال بالأهم إذا اشتغل المكلف بالأهم وامتثل الإزالة، حينئذ أكو أمر بالمهم لو لا؟ ماكو أمر بالمهم أبدا، ماكو أمر بالمهم، فما تطلب للجمع بين الضدين. ليه؟ لأنه إحنا قلنا الأمر بالمهم إنما يكون فعليا شوكت فيما إذا عفى الأول، وهو ليس بعاقل، هو الآن مشتغل بامتثال الأول الأهم، فما هو أمر بالمهم. إذن عند الاشتغال بالأهم لا طلب للجمع بين الضدين. أما عند ترك الأهم، إذا ترك الأهم واشتغل بالمهم، حينئذ أيضا في مثل تلك الحالة نقول لا طلب للجمع بين الضدين. شوية هذا دقيق. ليه؟ نقول لأن هذا الأمر بالمهم شوية يتحقق عند أطيان الأول، عند ترك الأول، عند الانعدام الأول، عند انعدام الإزالة وترك الإزالة والبناء على ترك الإزالة يتحقق الأمر بالمهم. فإذا اشتغل بالمهم حينئذ الأهم منعدم، فكيف تقول أنه طلب للجمع بين الضدين؟ الأمر الأول منعدم ولا تحقق له، وقد ترك وانقضى وانتهى، حينئذ لا يتحقق إلا طلب للمهم. أما الأهم فهو منعدم في فرض فعلية الأمر بالمهم أصلا لا أهم، فكيف تقول أنه طلب للجمع بين الضدين؟ ففي الحقيقة ما عندنا طلب للجمع بين الضدين، لا في صورة الاشتغال بالأهم ولا في صورة ترك الأهم، ما عندنا في الحقيقة طلب لاجتماع الضدين. فما ذكره المستشكل من الاستحالة هذا في غير محله، ولا استحالة أصلا في الباب. إذن فكرة الترتب فكرة ممكنة. يؤيد ذلك بأن ملاك استحالة طلب الجمع بين الضدين، هذا طلب الجمع بين الضدين إلى ملاك، هذا الملاك ما متوفر في فكرة الترتب. شنو ملاك طلب الجمع بين الضدين؟ الملاك هو أنه الضدان إذا اجتمعا وقعا مطلوبين، وهذا ملاك الطلب، طلب الجمع بين الضدين. ملاك طلب، شوية تأملوا، ملاك طلب الجمع بين الضدين، شنو هذا الملاك؟ الملاك هو أنه إذا وقع الضدان مجتمعين وقعا على صفة المطلوبين كما في كل شيء. كل شيء إذا الشارع المقدس طلب الصلاة، يعني شنو طلب الصلاة؟ يعني الصلاة إذا وقعت وقعت على جهة المطلوبين. فأنت تقول أيها المستشكل، أنت تقول أن عندنا محذور، تسمى المحذور محذور طلب الجمع بين الضدين، نقول هذا المحذور إلى ميلاد. شنو ميلاده؟ ميلاده أن الضدين إذا اجتمعا وقعا على صفة المطلوبين. نقول هذا الميلاد في فكرة الترتب ما متوفر، إذا ما توفر هذا الميلاد نقول إذا ما عندنا طلب للجمع بين الضدين. شلون ما يتحقق هذا الميلاد؟ نقول لو فرض ولو على سبيل فرض المحال، لو فرض أن الضدين قد اجتمعا في صورة واحدة، نقول اجتمعا الضدان الإزالة والصلاة، هل يقعان على صفة المطلوبين؟ أبدا لا يقعان على صفة المطلوبين. إذا اجتمعا الضدان ما هو المطلوب منهما؟ المطلوب الأهم فقط، ولا يقع الثاني على صفة المطلوبين، لأن هذا الثاني إنما يقع على صفة المطلوبية إذا ترك الأهم، والحال أن الأهم ليس بمتروك بحسب الفرق، موجود ويمكن تحقيقه، يمكن طلبه ويمكن تحقيقه. إذن هذا الميلاد، ميلاد الجمع، ميلاد طلب الجمع بين الضدين ما متوفر، إذن لا يلزم محذور طلب الجمع بين الضدين. قال لكن هذه الدعوة عند القائل بالترتب باطلة، اللي يقول بالترتب يرد هاي الدعوة ولا يسلم تلك الدعوة، لأن قوله هو الأمر بالضدين في آن واحد محال، هذا صحيح ومسلم، لكن أنت غلطتنا في الحقيقة، صورت أنه في آن واحد يعود إلى الضدين فقلت طلب للجمع بين الضدين، والحال أن في آن واحد يعود إلى من؟ يعود إلى الأمر. قال ولكن هذه الدعوة عند القائل بالترتب باطلة، لأن قوله هو الأمر بالضدين في آن واحد محال فيه مغالطة ظاهرة، فإن قيد في آن واحد يوهم أنه راجع إلى الضدين فيكون محالا، يكون من قبيل الصورة الثانية، إذ يستحيل الجمع بين الضدين بينما هو في الحقيقة راجع إلى الأمر، يعني هو في الحقيقة من قبيل الثاني، ولا استحالة في أن يأمر المولى في آن واحد، يأمر يصدر أوامر في آن واحد بالضدين، لكن في وقت إذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما في آن واحد ما يطلب. يقول إيه سود الجدار وبيض الجدار، لكن سوده في الساعة الأولى وبيضه في الساعة الثانية، هذا لا محذور في ذلك، ما كم إنه محذور إذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما في آن واحد، لأن المحال هو الجمع بين الضدين، لا المحال هو الأمر بهما في آن واحد وإن لم يستلزم الجمع بينهما. أما أن قيد في آن واحد، تعال بين شلون اثبت أن هذا القيد راجع إلى الأمر مو راجع إلى الضدين. يقول أما أن قيد في آن واحد راجع إلى الأمر لا إلى الضدين فواضح، لأن المفروض أن الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم، فالخطاب الترتبي ليس فقط لا يقتضي الجمع بين الضدين بل يقتضي عكس ذلك، مو فقط أنه لا يقتضي الجمع بين الضدين بل أكو ترتب يقتضي عكس ذلك، لأنه في حال انشغال المكلف، هذا اللي قلنا أنه أنت يا من تدعي الجمع بين الضدين، تدعي الجمع بين الضدين في أي حال، إما في حال الانشغال بالأهم إما في حال ترك الأهم، أما لأنه في حال انشغال المكلف بامتثال الأمر بالأهم وإطاعته، إطاعة الأمر بالأهم، لا أمر في هذه الحال إلا بالأهم. أما المهم، المهم هي ما مطلوب، كأنه هو أي مباح من المباحات، إذا يقول عزل النجاسة يعني هو غاض النظر عن الصلاة، قاطع النظر عن الصلاة، الصلاة شأنها شأن أي مباح من المباحات، ليست الصلاة مطلوبة في حال انشغاله بالأهم، فما عندنا جمع بين الضدين.
يقول لأنه هو في حال انشغال المكلف بامتثال الأمر بالأهم وإطاعته، إطاعة الأمر بالأهم، لا أمر في هذا الحال إلا بالأهم، ونسبة المهم إليه حينئذ حين انشغاله بامتثال الأهم كنسبة المباحات إليه، هو ليس بمطلوب. شنو نسبة المباحات؟ ماكو أي إلزام لا بالإتيان بالصلاة ولا بترك الصلاة. ليش الصلاة لا يقتضي الأمر بالإزالة ناهي عن الصلاة ولا يقتضي الأمر بالصلاة، فماكو إلزام بالصلاة، الصلاة مباحة كأنما من المباحات. فوين تقول أكو جمع بين الضدين؟ ماكو. في حال انشغال الأمر بالأهم ماكو جمع بين الضدين، هاي في حالة انشغال بالأهم. وأما في حال ترك الأهم والانشغال بالمهم فإن الأمر بالأهم نسلم أنه يكون فعليا، أي هو حتى إذا تشاغل بالصلاة يبقى الإزالة، يقول أزل النجاسة أزل النجاسة، يبقى هو مخاطب بإزالة النجاسة، لكن هذا مو من قبيل طلب الجمع بين الضدين اللي أنت ادعيته. فإن الأمر بالمهم نسلم أنه يكون فعليا، وكذلك الأمر بالمهم، ولكن لا تنسى خطاب المهم حسب ما فرضنا، حسب ما هو قاعد يقول صاحب فكرة الترتب، لكن خطاب ولكن خطاب المهم حسب الفرض مشروط بترك الأهم وخلو الزمان من الأهم. فوين أدنى جمع بين الضدين؟ أصلا الأهم الزمان خال عنه، الواقع خال عنه، مشروط بترك الأهم وخلو الزمان منه. ففي هذا الحال المفروض يكون الأمر بالمهم داعيا للمكلف إلى فعل المهم في حال ترك الأهم، فكيف يكون داعيا إلى الجمع بين الأهم والمهم في آن واحد؟ ما عندنا طلب للجمع بين الضدين، احنا فارضين اكو ترتب، إذا تركت الأهم أنت مطالب بالمهم، فالمهم إذا صار فعلي إنما يدعو إلى المهم في حال خلو الزمان عن الأهم، فلا طلب لاجتماع الضدين. وبعبارة أوضح، هذا اللي قلنا عنه الملاك، وبعبارة أوضح أن إيجاب الجمع لا يمكن أن يتصور إلا إذا كان هناك مطلوبان في عرض واحد. شلون؟ إيش وقت يتحقق طلب الجمع بين الضدين؟ أكو إلى ملاك، يقول ملاكه أنه إذا وجدا في عرض واحد، إذا وجدا معا كانا مطلوبين. وبعبارة أوضح أن إيجاب الجمع لا يمكن أن يتصور إلا إذا كان هناك مطلوبان في عرض واحد على وجه لو فرض إمكان الجمع بينهما لكان كل منهما مطلوبا. إذا فرضنا أنه تحققا معا في مرتبة واحدة لكانا مطلوبين، وإحنا مع الكلام نقول من هالقبيل، إذا فرض وجود الإزالة والصلاة في مرتبة واحدة لما كان المطلوب إلا الإزالة، أما الصلاة فليست المطلوبة، فهو مو من قبيل الجمع بين الضدين. على وجه لو فرض إن كان الجمع بينهما لكان كل منهما مطلوبا. وفي الترتب، وفي محل كلام نفي فكرة الترتب، لو فرض محالا إمكان الجمع بين الضدين، ضدين نقول هذا ما يكسب عن قطع، بس فرضا فرض المحالا ولو على نحو فرض المحال ليس بمحال، إذا اجتمع يقع مطلوبا، لا، الذي يقع مطلوبا هو الإزالة فقط. قال وفي الترتب لو فرض محالا إمكان الجمع بين الضدين فإنه لا يكون المطلوب إلا الأهم إلا الإزالة، ولا يقع المهم في هذا الحال على صفة المطلوبية أبدا، لأن طلبه حسب الفرض مشروط بترك الأهم، فمع فعل الأهم لا يكون يعني المهم مطلوبا، إذا فعلنا الأهم لا يكون المهم مطلوبا. وأما الثاني هذا يقع في مرتبة إثبات فكرة الترتب بعد الفراغ من إمكانها وعدم استحالتها، يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.